وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نفي عتق بما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. باب البادق ومنها عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح الشراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن البادق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن محمد وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن الأسماء تختلف، والقاعدة هي التي تعتبر، فما أسكر فهو حرام، سمي بادقا أو وسكي أو كذا أو كذا أو كذا. الأسماء لا اعتبار بها، فإن الناس يختلفون في لغاتهم واصطلاحاتهم وفي أعرافهم بالأسماء، فما أسكر فهو حرام على أي اسم كان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فاسمها لا يغير الأسماء، لا يغير الأحكام. الخمر وغير الخمر من المحرمات، تغير الأسماء لا يؤثر شيئا. نعم.
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا لجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر في حرمة الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب، ولينبل كل واحد منهما على حدة.
وذلك لأن الجمع بينهما يسبب سرعة الإسكار، شدة الحرارة وسرعة الإسكار، فلهذا شرع أن ينبل كل واحد على حدة حتى لا يسرع إليه الإسكار. نعم.
الجهم شو شو؟ الجهم
الرطب اللي ما بعد تم، يعني نقب نقب بصر فيه رطب مذنب.
تسميتهم بالإدامين وأن لا يجمع بين إدامين،
وهذا مثل التمر والزبيب. نعم. تدم بهما.
باب شرب اللبن. قول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الطفيل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: مولى أم
الفضل.
أنه سمع عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، وكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثني
محمد. وهذا واضح في شرعية تحميل الإناء اللي فيه شيء، لا يقع فيه شيء من الحشرات أو شيء من الغبار، تخميره أفضل، ولهذا قال: ألا خمرته حتى ولو بعرض العود، فإنه يعني بامتثال الشرع يكون من أسباب الوقاية ولو كان غطاء غير كامل. نعم.
حدثني محمود أخبرنا أبن أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مرضنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كشبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا أسرى وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو
تقدم هذا وأنه دعا عليه حتى ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، فقال له سراقة: قد علمت أن ما أصابني بأسبابكم فادعوا الله لي ولا أضركم، فدعاه وأرد عنكم، فدعا الله له فأطلق فرسه، وكان في الأول طالبا وفي الأخير مدافعا وذابا. نعم الله أكبر. نعم.
حدثنا عبد الرحمن أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاعة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر.
قصة سواقة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يوم الهجرة، وهذا فيه دلالة على شرعية المنحة وأنها من خير الصدقات، كون الإنسان يمنح قريبة أو جارة شاة أو لقحة من الإبل ينتفع بلبنها ثم يردها، بقرة أو شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها بعد ذهاب الحاجة منها، تروح بقدح وتغدو بقدح وتروح بآخر، يعني أنها لأنه يعني يستفع بها ويحلبها صباحا ومساء. نعم. فالمنحة العطية التي هي صدقة على وجه العارية. نعم.
نعم. الشاب يكون هنا بدل من
لقحة
نعمل صدقة اللقحة الصفية.
نعم.
بدل
نعم. نعم. لا مبتدا خبر مقدم. نعم المنحة الشاة مبتدا. نعم الرجل زيد. نعم. الجملة خبر مقدم. نعم.
لكن ما فصل بينها في الواقع.
نعم اللقحة.
نعم الصدقة اللقحة الصفية منحة، الشاة الصفية منحة.
أي هذا. مبتدأ خبر منحة تمييز.
ما ربطها.
نعم.
الجملة الثانية ما ربطها بالجملة الأولى.
ما 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 يحتاج. معروف الجنس جنس الجنس. نعم هذا الجنس يكفي رابط. أول الجنس يكفي منحة رابط. ثم فسر هذا قولها. الشاهد الصفي. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه.
الحديث الصحيح رواه البخاري 40 خصلة أعلاها منيحة العنف، ما من مؤمن يتصدق بخصلة منها أو يعمل بخصلة يعمل ما من عام يعمل بخصلة منها ابتغاء ثوابها وتصدق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. الله أكبر. نعم. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن صهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وهمام وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشرب فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
وقال إبراهيم شاهد قوله وقال إبراهيم
قوله وقال إبراهيم بن طهمان إلى آخره. وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في الصغير من طريقه. ووقع لنا بعلوم في غرائب شعبة ابن مندى قال الطبراني لم يروه عن شعبة إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله ليس أبوري عنه. قوله رفعت إلي سدرة
نعم بعد نعم
باب استعذاب الماء. حدثنا
بركة الشفاء كلام الأول ما أول ترجمة
باب نقيع
نعم
قوله باب نقيع الثدي ما لم يسكر. أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة امرأة أبي أسيد وفيه أنقعت له ثمرات وقد تقدم التنبيه عليه قريبا وتقدم بسنده ومتنه في أبواب الوليمة وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخذه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكار أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي عن عبيدة السلماني أنه قال أحدث الناس أشربة لا أدري ما فيها فما لي شراب إلا الماء واللبن. الحديث تقيده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتا ولا نفيا إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيها التغير جملة وإما خصه بما لا يسكر من جهة المقام والله أعلم. باب البادق. قوله باب البادق طبطه ابن التين بفتح المعجمة. ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذال وسئل عن فتحها فقال ما وقفنا عليه. قال وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبط. وقال ابن التين هو فارسي معرب. وقال الجواليقي أصله بادة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن خرطوم البادق المطبوخ من عصير العنب إلى أسكر أو إلى طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيدة بالمحتمى أنه من أسماء الخمر. وأغرى الداودي فقال إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر. وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للبادق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطرف ثلثا وكذا المنصف وهما ذهب نصفه. وتسميه العجم مينختج بفتح الميم وسكون التحتانية بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى وآخره جيم ميختج
بضم الميم نعم
بفتح الميم
نعم
وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى وآخر وجيه
نعم
ومنهم من يضم المثنى ورضايته في مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثنى وبحذف الميم والياء من أوله قوله ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة كأنه أخذه من قول عمر رضي الله عنه فإن كان يسكر جلبته مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلا وأما قوله من الأشربة فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب وقد سبق جمع طرق حديث كل مسكر حرام في باب الخمر من العسل قوله ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث أي رأى الجواز شرب الطلاء إذا طبق فصار على الثلث ونقص منه الثلثان وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار فأما أثر عمر رضي الله عنه فأخرجه مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثق لها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل قالوا ما يصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم فطبقوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطر فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال عمر اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم فأخذ سعيد بن منصور من طريق أبي مجلس عن عامر بن عبد الله قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عمار أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه فمر من قبلك أن يشربوا ومن طريق سعيد المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه وأخذ النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فإن للشيطان اثنين ولكم واحد وهذه أسانيد صحيحة وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخذه النسائي من طريق المسيرين في قصة نوح عليه السلام قال لما ركب السفينة فقد الحبلة فقال له الملك إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان فقال له الملك إنه شريكك فيها فأحسن الشركة قال له النصف قال أحسن قال له الثلثان ولي الثلث قال أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان وأخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع وأغرب ابن حزم فقال أنس بن مالك لم يدرك نوحا فيكون منقطعا وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتالة عن أنس رضي الله عنه أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثا والطلاء بكسر المهملة والندب والدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر وكرهه طائفة تورعا قوله وشرب البراء وأبو
كأنه بهذا يعني يبعد من الإسكار إذا طبخ العنب ونحوه حتى يذهب ثلثاه يعني في الباقي يكون طيبا ولا يعتريه السكر لكن لو وقع فيه السكر وذهب تركه بخلاف إذا ترك ولم يطبخ فإن في الغالب إذا جاوز الثلاث يشتد ويسكر، لكن متى طبخ زال من نصيب الشيطان، زالت الأسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر. هذا معناه في الغالب، وقد يقع من الشيء فإذا عرف أنه أسكر ترك. القاعدة هي السكر. نعم.
يطبخ أولا
حتى يذهب منها أسباب شدته،
يعني بعد الانتباه مباشرة يطبخ.
نعم.
أو يطبخ بعد مضي المدة.
والله بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر.
يعني ما يترك يومين ثم يطبخ.
ما هو لازم الله قصده أن هذا الطبخ يزيل الأسباب التي يحصل بها الإسكار.
قوله وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. أما أثر البراء فأخذه أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف، أي إذا قبس فصار على النصف. وأما أثر أبي جحيفة فأخذه أبي شيبة أيضا من طريق حسين بن عبد الرحمن قال رأيت أبا جحيفة فذكر مثله. ووافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس ومن التابعين من الحنفية وشريح، وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرب. قال أبو عبيدة في الأشربة بلغني أن النصف يسكر، فإن كان كذلك فهو حرام. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال إنه شاهد منه ما يصير ربا خاترا لا يسكر، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يحتر ولا يفك السكر عنه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أجل الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. أخرجه النسائي من طريق عمار عنه، وقال إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضا من طريق طاووس قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم.
مراد يعني أنه إذا اشتد الخمر ما عاد يجوز تحليله، لأن يعني سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لا، إذا اشتد وجب إراقته، لكن هذا الطبخ من قبل أن يشتد، ما دام عصيرا ما دام خلا فإذا طبخ امتنع منه الإسكار في الغالب. أما كونها صارت خمرا ثم يطبخها حتى يزول خمرها لا يصلح. نعم. إذا اشتدت وأسكرت وجب إراقتها وإتلافها. نعم.
وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر. أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يريد تخرير الخمر، والجمهور على خلافه. وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلو. وعن الحسن البصري ما لم يتغير.
قوله
وقال عمر وابن الخطاب وجدت من عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر. قوله ريح شراب. وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلبته. وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما وسنده صحيح. في السياق حذف تقديره فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخذه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حدثتهم. قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلدهم. وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا. وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل. ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر. وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري عن السائب شهدت عمر صلى على جنابة ثم أقبل علينا فقال إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإني سألته عنه فزعم أنه الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته. قال فشهدته بعد ذلك يجلده. قلت وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضا عنه عن الزهري مختصرة من هذه القصة، ولفظه عن السائل أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما، فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه وليس كذلك لما تبين من رواية معمر، وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائل أن عمر كان يضرب في الريح فإنها أشد اختصارا وأعظم لبسا. وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح، واستدل به النسائي على أن الذي نقل عنه بأنه كسر النبيذ بالماء لما شرب منه فقد طبع أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده. ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه هل شرب منه قليلا أو كثيرا، فدل على أن ذلك النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلا. واستدل به على جواز إقامة الحد للرائحة، وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به، ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله. قال مالك إذا شهد عبلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ريح خمر وجب الحد. وقال فذلك الجمهور فقالوا لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب. وقال ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله قال مالك إذا شهد عبلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ريح خمر وجب الحد. وخالف ذلك الجمهور فقالوا لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب، لأن الروائح قد تتفق والحد لا يقام مع الشبهة. وليس في قصة عمر التصريح أنه جلده بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو البينة لأنه لم يجلدهم حتى سأل. وفي قول عمر اللهم لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربا لكونه لم يفصل بينما إذا أسكر أو لم يسكر، فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل بخلاف ما قال الطحاوي وغيره. قوله سفيان هو الثوري، قوله عن الجويرية بالجيم مصغرا اسمه حطان.
أحسن الله إليك، كيف يكون النيل والفرات من هذا الجنة؟
بيّن العلماء هذا أن أسماء متوافقة، نهران باطنان ونهران ظاهران النيل والفرات، والباطنان سيح وجيحون. قال جمع أنها أسماء متوافقة وافقة ما في الدنيا، وقال آخرون لا مانع من أن يكون ما في الدنيا أصله من هذه الأنهار، وأن الله أنزل منها شيئا وجعله سببا لهذه الأنهار التي في الأرض سيح وجيحون والنيل والفرات. محتمل هذا وهذا. نعم
الشيخ
أنه
يختار
التحريم في الجلد بين البشر والتساوي. الله لنا. نعم.
لما حضر
خمرة. نعم.
إذا في
بأول مرة
ثم
حاجة. ثم حاجة. كان يوجد في عهد النبي 40 جلدة، فلما رأى عمر الناس تمادوا في هذا الشيء جعله 80. وتم استمر الصحابة على جلد 80 جلدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس.
وفي قصة عمر دلالة على غيرة رضي الله عنه وعدم محاباته ان ولده لما تحقق منه انه شرب شرب هذا المسكر اقام عليه الحد هو واصحابه، كانوا قد تاولوا وقالوا انه لا يسكر، لكن لما سال وعرف انه يسكر اقام عليهم الحد على عبيد الله بن عمر وعلى اصحابه الذين معه. نعم. وهذا من عنايته رضي الله عنه في حمايه المسلمين من الشر، سد راعي الشر، والحرص على سلامه المجتمع من اسباب الفساد. نعم. اللهم استعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رايح أو رابح. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح.
هذا يدل على منقبة لأبي طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم سليم أم أنس، وهو من خيرة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا فقه الصحابة وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. لما سمع هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، إن سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، والله يا رسول الله أراك الله. هذا يدل على الفقه العظيم، الكتاب العزيز، والمسابقة إلى الخير، والحرص على التقرب إلى الله ما يحبه العبد، ويطعمون الطعام على حبه، وآتى المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويدل على شدة الرغبة، كمال الرغبة فيما عند الله عز وجل، كل إنسان ينفق مما يحب، كل إنسان ينفق من الأشياء التي ليست لها أهمية، هذا كل أحد يستطيع، لكن كل إنسان يقدم ما يحبه رغبة فيما عند الله عز وجل، هذا هو الشأن في أهل الخير وأهل السبب. وفي هذا فضل الصدقة في الأقربين، فإن تجمع صلة الرحم والصدقة، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم قربة عظيمة، والصدقة على المسكين قربة عظيمة، فإذا اجتمعتا صدقة وصلة صار خيرا إلى خير. نعم.
باب شرب اللبن بالماء. حدثنا
عبد الله، ومعنى لم تنل البر يعني كماله، يعني كمال البر وتمامه. نعم.
حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا ترعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائد فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من دادن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه.
وهذا فيه التواضع والإثناء على الأصحاب والأحباب والزيارة لهم. زارة قال هذا الكلام إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا. فيه عدم التكلف. الأنصاري أتى بالماء سبك عليه سكاب عليه الحليب. هذا كله من الأخلاق الكريمة، زيارة الأحبة وعدم التكلف، المباسطة في الكلام والتقديم ما تيسر من الكرامة وعدم التكلف بما يعسر. كل هذا من أخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وفي دل على جواز الكرع من الحادث إليه، يكون يكرع في الماء الذي في الساقي أو في الحوض، يعني يشرب بفمه من الحادث إلى ذلك، أو يأخذ بيديه ويشرب في يديه. نعم.
شوف اللبن بالماء أو شوف اللبن بالماء.
شنو علم؟ شوف مقام شوف قرأتها شوف.
نعم.
شوف.
في رواية. تكلم عليه.
يصلح.
في هذا هذا.
ما في بس. شوف اللبن بالماء أو شوف ما مستقيم. لكن شوفها أظهر يعني. والمعنى واحد. نعم.
يعني خلطة.
خلطة نعم. كذا قل وإلا كرعنا.
قوله وإلا كرعنا فيه حذف تقديره فاسقنا وإن لم يكن عندك كرعنا.
بس كم؟
لا. وإن لم يكن عندك كرعنا. ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقى. والمعنى بالرأي تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وقال ابن التين أتى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معه. قال وأهل اللغة على خلافه. ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على جثة فجعلنا نشرع فيها.
ويرده
قلت ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على جثة
مررنا.
قلت ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها. الحديث ولكن في سنده ضعف. فإن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيل والفعل لبيان الجواز أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة. وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تتهرب نفسه إذا تكررت الجرع فقد لا يبلغ الغرض من الدي. أشار إلى هذا الأخير المضطر. وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء. ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع. وسنده أيضا ضعيف. هذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاصا بهذه الصورة وهي أن يكون الشارب منبطحا على بطنه. ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. ووقع في رواية أحمد وإلا تجرعنا بمثنات وديم وتشديد الراء أي شربنا جرعة جرعة. وهذا قد يعكر على الاحتمال المذكور والله اعلم.
نعم. ما دام روايه المال ضعيفه فلا يتعلق بها ويدل على جواز الكرع من الحاجه اليه. واذا ولو صح كما قال المؤلف حمل النهي على الكراهه والكرع على الجواز لو صح. نعم.
باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قوله باب شراب الحلواء والعسل في رواية المستملي الحلواء بالمج ولغيره بالقف وهما لغتان. قال الخطابي هو ما يعقد من العسل ونحوه. وقال ابن التيمي عن الداودي هي النقيع الحلو. وعليه يدل تبويب البخاري شراب الحلوى وهو كما قال. لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو الحلوى ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك. ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى بالمشروب. وقوله وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ووجهه ابن التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا. وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والرجس من جملة الخبائث. ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميت عند الشدة وهي رجس أيضا. ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري. وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص والرخصة في الميت لا في البول.
أن القياس لا يدخل يعني في الرخص.
وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس
لا يدخل
الرخص والرخصة في الميتة لا في البول. قلت وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري. فقد أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر. فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرا. فقال إن الله تعالى قال في رمضان فعدكم من أيام أخر وليس ذلك لعاشوراء. قال قستي وقد يقال إن الميتة لسد الرمق والبول لا يدفع العطش. فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده. قوله وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم. قال ابن التيم اختلف في السكر بفتحتين فقيل هو الخمر. وقيل ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل. وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسيري في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو ما حرم منها والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. ومن طريق النخعي نحوه ومن طريق الحسن البصري بمعنى. ثم أخرج من طريق الشعبي قال السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخل. واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ ويستمر الامتنان بما تضمنت الآية على ظاهره بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه. قلت هذا في الآية محتمل لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر. وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا السكر خمر. ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد. ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال السكر خمور الأعاجم. على هذا ينطبق قول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصاء إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال. وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك والله أعلم بمراد البخاري. قلت قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له كثيم بن العداء داء ببطنه يقال له السر فنعث له السكر. فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور.
المقصود أن أن الله جل وعلا لم يجعل الشياء فيما حرمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز شرب البول والمسكر، كما يجوز أكل الميتة، الضرورات لها حال أخرى. من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، وما فيه من الخبز وما في الميتة من الخبز كله يوفى عنه عند الضرورة إذا كان هذا الشيء يدفع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية ورحمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز شرب البول والمسكر، كما يجوز أكل الميتة، الضرورات لها حال أخرى. من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، وما فيه من الخبز وما في الميتة من الخبز كله يوفى عنه عند الضرورة إذا كان هذا الشيء يدفع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية ورحمة
الله
وبركاته.
الله
عشان
الزهد
الآن
في البول
يعني
قياس
يريد أن يقيس على يقول لعله ما يرى قياس، يعني في المحرمات، المحرمات ليس فيها قياس، يقص على وارد فقط، ولكن هذا ليس بمسلم.
الزهري يعني كان
أقول
الزهري كان
أراد
أن
يقيس
يعني
الظهر، لا يقاس البول على الميت قصد، لا يقاس الرسول الميت خاصة.
عشرة
ما يقرا لا
صلى عملك
نافلة
يعني يستسلم يعني كلام الزهري
كان يعني لا وجد البول لا يفضل البول يعني
يحصل
عمله ولو مات يعني.
البخاري يعني لما ضوب العسل ولا شيء يدخل البول في ذلك،
يعني من المشروبات التي يجب الامتناع منها، لو كل مشروب يجوز الحلوى والعسل ومثل ذلك حلوى، لكن لو قدر ان البول صار فيه حلوى ولا صار فيه صب عليه شيء ما جعله طيبا. نعم
نعم قياس
الرخص
صحيح
ما في شك. نعم الله يضرب مع علته. نعم نعم
قل حرم، قلت قد رويت الاثر المذكور في دوائر
علي بن حرب يعني يضرب باسناده. نعم
باب الشرب قائما. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن الناس يكره أحدهم يشرب وهو قائم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن الناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كما رأيتموني فعل.
يعني بيان الجواز، كره النبي شرب قائما وفعله ليعلم الناس أنه ليس بمحرم ولكنه من باب ترك الأولى أو من باب المكروه، لأنه أهنى وأمر مع الجلوس، وإذا احتاج إلى القيام قد يكون إنسان عجب، قد يكون الأرض طيبة، قد يكون يشق عليه الجلوس، المقصود أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم.
حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع.
اللهم صل عليه وسلم.
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
اللهم صل عليه وسلم.
باب من شرب وهو خائف وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة
فأخذه بيده فشرب. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمن. فالأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوفر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
وهذا يدل على أن الأيمن أولى من فضلة، ولو كان أعرابيا، ولو كان مخذولا بالنسبة إلى من على اليسار، ولو كان صبيا، ولكن لمن بيده الشراب يستأذن، إذا أحب أن يستأذن فلا بأس، يقول لمن عن يمينه من المفضولين إن شئتم أتسمحون أن نعطي هؤلاء على اليسار، إذا سمحوا فلا بأس، وإلا فالأصل هو الأيمن فالأيمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في قصة الأعرابي مع أبي بكر، فالمقصود أنه إن شاء استأذن وإن شاء صبه تله بيد من على اليمين ولم يستأذن.
الله
أكبر. هذا يرجع إلى ما يراه الشارب في الاستئذان وعدم اثنان.
قوله تله هل يدل على ذلك من فيه غضب؟
نعم ما في غضب له. تله جعله في يده. نعم. هو نثار الشارح.
نعم. نثار الشارح.
نعم
والله
نعم.
نعم.
هذا كبر مخصوص هذا. كبر عند الاستواء. نعم. أما إذا كان الصغير على اليسار على اليمين والكبير على اليسار يقدم اليمين.
الخروج من البيت والدخول فيه يقاس عليه خروج الأيمن فالأيمن.
يعني يقدم له اليمنى ولا قصد
الأشخاص إذا استمع.
ما أدري. نعم.
ما بينزل الناس من
أجلهم. هذا من الناس من أجلهم. أنزله منزله الشرعية. الأيمن مقدم. نعم.
باب الفرع في الحوض.
نعم. نعم. تبدأ بالأصل، تبدأ بالمقصود، تبدأ بالمقصود الجهة المقصود، رأس المقصود. نعم. ثم بعدين من يمينك أو غيره تقدم الأفضل غض في شيء يعني. ما على في شيء. لكن المقصود هو لأن الناس إذا دخلوا قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعد المقصود الأيمن ولا
الأمر واسع ما نعرف الشيء أقول الأمر في هذا واسع. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
عبر مع السلام الله في الفلدة. نعم. نعم.
على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داب من له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
تقدم أنا.
باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيق فقيل حرمت الخمر فقال اكفأها فكفأنا. قلت لأنس ما شراب؟ قال رطب وبشر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ.
وقد سبق ذلك. نعم. يعني خمرهم وغالب عليها البصر والتمر يعني العنب قليل كما تقدم عن أنس.
باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا
الأبواب. حلوهم
هنا بالحاء.
ها؟
هنا بالحاء.
خلوهم اتركوهم يعني هم المقصود قيدهم ليس المقصود قيدهم المقصود كفهم ومقابل كف تخليه يعني طلب
يعني يأتي شرحه في مستوفى في كتاب الاستئذان وتقدم في باب شرب اللبن تقدم في باب شرب اللبن شرح قوله لو انتهوا عليه
عيني.
نعم.
قال بضم الحاء المهملة. وقال الكرماني فخلوهم بإعجام الخاء.
هذا أظهر. حلوه يقتضي أنهم مقيدون وليس المراد تقييدهم. نعم.
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا وقدتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبوا. قال ولو بعود تعرضه عليه. باب اختناق الأسقية.
كفأها أو تفئها كفأها أو
الله بفت كفأ يكفأ مثل قطع يقطع لأن ذلك حرف حرف كفأ يكفأ وقاعدة في مثل هذا فعل يفعل قطع يقطع نحر ينحر نفع ينفع إلا ما خرج عن ذلك من كلمات سماعية.
باب اختناق الأسقية. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ابن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حدثنا
آدم حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناق الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
قدم هذا وأن هذا قد يفضي إلى دخول شيء في حلق الإنسان يوفي الإنسان من السقاء من عود أو حشرة أو كذا أو كذا عند شربه من الفم. فلهذا ينبغي يصب في يديه حتى يرى أو في إناء إن كان عنده إناء. نعم. إلا عند الضرورة. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري
قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقياء. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
قدم أن الشرب من في قربة اختنت لها عند الحاجة فقطعتها صاحبة القربة قطعتها. نعم
من التحريم
والتنزيه لأنه ورد الشرب منها عند الحاجة. الأصل في هذا التحريم لكن ورد من شربه منها في بعض الأحيان يدعو عن الأدب والكراهة والحماية مما يضر الإنسان. نعم.
باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء. ألا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء.
ترجم عليه ترجم حكامه كنا في الأسفية.
وعن التأكيد باب الشرب يعني باب حكمهم من الحكم يعني فكان للتأكيد أو الإشارة إلى قصة المرأة التي شرب من سقائها وأن هذا الكراهة لا ولو مفهوم ما تقدم اختناثه وشرب من فيها فيكون معنى الثاني هذا باب الشرب في السقاء يعني باب حكمه وأن حكمه كراهة بدليل أنه وجد من صلى الله عليه وسلم الشرب فيه في بعض الأحيان في أشياء يعني
ترجمة. هذا كلام ما خرجه البخاري يعني.
لكن ما ذكر هنا الشارع. قوله باب الشرب.
نعم.
باب قوله باب الشرب.
قوله باب الشرب من السقاء.
إيه.
الفم بالتغذية في الميم ويجوز تشديدها وقع في رواية من في السقاء. لقد تقدم توجيهها قال ابن المنير. لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث، فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قوله حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة في رواية حميدية سفيان حدثنا أيوب سفيان يخبرنا عكرمة وأخرجه أبو نعيم من طريقه قوله ولا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة في الكلام حذف تقديره مثلا فقلنا نعم فقلنا حدثنا ونحو ذلك. فقال حدثنا أبو هريرة ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد سمعت
ما تعرض للمرأة حديث المرأة.
نعم
ما تعرض للشرب
إلا قوله أن يشرب من في السقاء. زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته وزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسمى وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه برواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك في أن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيدا. وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال. وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره. فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال لم يبلغني فينا، وبالغ ابن بطال في رد هذا القول، واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال، مع النقل عن مالك أنه لم يبلغ فينا. فالاعتذار عنه بهذا القول أولى، والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. قلت لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم.
المقصود الأصل النهي الأصل هو النهي، من بغي المؤمن أن يقدم على النهي الأصل فيه التحريم، فلما جاء شربه صلى الله عليه وسلم من الاستقاء لبعض الحاجات دل على النهي للكراهة لا للتحريم الذي فيه الإثم، يعني من باب الأدب من باب الحماية للإنسان مما يضره، فيكون هذا من باب الكراهة ومن باب التوجيه إلى الخير والمصلحة، فإذا دعت الحاجة إلى الشرب من في استقاء دعت الكراهة. نعم.
باب النهي عن التنفس في الإناء. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عبرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة.
كان يتنفس ويقول إنه أهلا وأمرا صلى الله عليه وسلم.
باب الشرب في آنية الذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرضه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة.
وهذا يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج للرجال، وأنه مما يتعلق بالنساء، وهكذا الذهب والفضة لا يجوز استعماله في الأواني والذهب ونحوها، لكن يجوز التحلي بالنساء خاصة تحلي. أما الأواني فظاهر الحديث مذكور ما جاء في معناه تحريم على الجميع، الذهب على النساء والرجال جميعا، قال هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار، هذا يعم الرجال والنساء، ليس للرجل ولا المرأة الشرب بالفضة ولا بالذهب من باب أولى. قد جاء في رواية مسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، حديث أم سلمة. وفي هذا أن حذيفة رمى الدهقان الخادم بالكأس اللي جاء فيه من الفضة، قال إن فعلت هذا الذي قد نهيته عاد، من باب يعني التعزير من باب الأدب. كيف يعود لشيء قد نهي عنه. ففي هذا دلالة على تأديب الخادم إذا أخطأ مثل هذا، وأنه لا ينبغي إقراره على خطأ بعد التنبيه. وقد يسأل سائل ويقول لما أقره حذيفة وجود الإناء، لما لم يقضى عليه من أساس حتى لا يوجد، حتى لا يغلط مرة أخرى؟ لأنه لا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذها في البيت، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. وجواب عن هذا لعله أن يقال إنها بقيت لبيعها، يعني لبيعها أو لأسباب أخرى طرد وجودها وقتا ما، وإلا فليس من شأن حذيفة أن يقرها في البيت، لكن لعلها وجدت لأسباب، إما لأنها ستباع أو لأنها من غريمة ستقسم أو أشبه ذلك. شيئا حشي على الشارع على قل أتعرضه.
قوله فاستسقى فأتاه دهقان كسر الدار المهملة، ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف، هو كبير القرية بالفارسية. ووقع في رواية أحمد عن وكيع عن شعبة استسقى حذيفة من دهقان أو علج. وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم مجوسي ولم أقف على اسمه بعد البحث. وقوله بقدح فضة في رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه بإناء من فضة، ولمسلم من طريق عبد الله بن عكيم كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ بماء في إناء. قوله فرماه به في رواية وكيع فحذفه به، ويأتي في الذي يليه بلفظ فرمى به في وجهه. ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى ما يألو أن يصيب به وجهه. زاد في رواية الإسماعيلي وأصله عند مسلم فرماه به فكسره. قوله فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي في رواية الإسماعيلي المذكورة لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل. وفي رواية وكيع ثم أقبل على القوم فاعتذر. وفي رواية يزيد لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا. في رواية عبد الله بن عكيف إني أمرته ألا يسقيني فيه. ويأتي في الذي بعده مزيد فيه. قوله وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج. سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما، وفيه بيان الديباج ما هو. قوله والشرب في آنية الذهب والفضة. وقع في الذي يليه بلفظ لا تشربوا ولا تلبسوا، وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم. كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب. ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها. ويأتي نحوه في حديث أم سلمة في الباب الذي يليه. قوله وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، كذا فيه بلفظ هن بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين. وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ هي بكسر الهاء الثانية. وكذا في رواية غندر عن شعبة. ووقع عند الإسماعيلي وأصله في مسلم هو أي جميع ما ذكر. قال الإسماعيلي وليس المراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين. وكذا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة، كما تقدم في شرب الخمر. ويأتي مثله في لباس الحرير، بل وقع في هذا بخصوصه ما سأبينه في الذي قبله.
في قبله أو بعده؟
في الذي قبله.
لعلها بعده. نعم.
باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تلبسوا الحرير والديبان فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
كما تقدم زاد مسلم والذهب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المحسن ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. اللهم صل عليه وسلم. الله
باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه.
والقدح يكون من الخشب ولا بأس. الأصل في هذا الباب جواز الأواني من كل شيء، هذا هو الأصل، من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصهر، لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة استثناء، وإلا في الأصل جواز الأواني من كل جنس ومن كل مادة. نعم.
ولو كانت أغلى من الذهب يا
شيخ. ولو.
في شيء أغلى منها ثمن.
نعم.
في شيء من الأواني الآن أغلى في القيمة منها.
الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم.
اتخاذ بعض الناس بالزينة يقولون ما
ولو ولو لا ما يجوز الزينة لا، لأنه جعلها الزينة وسيلة إلى الاشتر فيها. نعم. نعم. والشريعة جاءت بسد الذرائع، وهم قولهن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا فيها تعلق بالكلية، بل هي للكفار بمعنى أنهم يعني يستحلونها ويستعملونها، أما المسلم فلا، يدخل في هذا الملاعق والأكواب، أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق التي يؤخذ بها المرض وأشبه ذلك، كلها نوع من الأواني. نعم.
اللهم تعرض لعلة التحريم واتخاذ
الأواني. نعم.
تعرض للشام.
أي نعم. الناس خلفوا في هذا، منهم قال لأنها فيها كسر قلوب الفقراء، منهم قال فيها فخر خيلاء، منهم قال كسر كسكة المسلمين مقره ما خلف. نعم.
باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
جعلته تعرض.
نعم. قوله وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة شك من الراوي، زاد مسلم من طريق أخرى عن البراء فإنه من شرب منها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ومثله في حديث أبي هريرة رفع من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، أخرجه النسائي بسند قوي. وسيأتي شرح حديث البراء مستوهم في كتاب الأدب، ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء،
يعني شرب الأكل. نعم.
قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. وبهذا قال الجمهور وأغرب الطائفة شذت فأباح ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. قال واختلف في علة المنع.
وهذا غلط، لأن التكحل والتطيب من جنس الشرب والأكل، بل من باب أولى، لأن حاجة الناس إلى الشرب والأكل أكثر من حاجتهم إلى التكحل والتطيب في أواني في الأواني. التكحل جعل أواني للمكاحل من الذهب والفضة، أو جعل قوارير للطيب، ملحق
بأواني الذهب بأواني الأكل والشرب من باب أولى. نعم نعم.
قال: واختلف في علة المنع، فقيل إن ذلك يرجع إلى عينهما، ويؤيده قوله: هي لهم وإنها لهم. وقيل لكونهما الأثمان وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما، فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيلحق بهم. ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منع التصرف لا خل ذلك بالعدل. فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. ويرد على هذا جواز الحلي للنساء من النقدين ويمكن الانفصال عنه، وهذه العلة هي راجحة عند الشافعية. وبه صرح أبو علي السنجزي وأبو محمد الجويني. وقيل علة التحريم السرق والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شد. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده، لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين. وقيل العلة في المنع التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم، والأشهر المنع وهو قول الجمهور، ورخصت فيه طائفة، وهو مبني على العلة في منع الاستعمال. ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها، وجواز الاستئجار عليها.
اللهم استعان.
باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآليته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير طبلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعرفت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400.
هذه من آيات الله ومعجزات رسول عليه الصلاة والسلام. الله إنما أمره إلى رجل يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وأنه ليقول الشيء كن فيكون، ومن معجزات هذا النبي العظيم دل على صدقه وأنه رسول الله حقا، وهو ماء مبارك، يكون نبع بين أصابعه هو ماء مبارك، كما أن زمزم ماء مبارك، وهذا احتج به العلماء على أنه لا بأس بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وإن كان ماء مبارك، كما أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي ماء مبارك طيب، ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا بأس. نعم. ولهذا قال البركة من الله تنبيه، تنبيه ألا يظن ظان أنها منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الله تطلب منه بركة جل وعلا. نعم.
نعم. نعم. ماء زمزم قيس عليه.
نعم قيس. نعم نعم. هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك. نعم.
وقت حاجة عبد الله.
نعم.
يقال وقت حاجة.
ما عليه دليل. نعم. أو ما عليه دليل. فلم تجدوا ما فتيمه هو من الماء. نعم. نعم.
نعم. في تقديم بحساب الإكثار.
نعم.
الفضة للرجال هل التحديد لها في اللمس؟
ما على فيه الخاتم أو قبيعة الشيء ونحوه، ما على فيه غير هذا، الأواني ممنوعة ما فيه إلا خاتم للرجال أو ما يتعلق بقبيعة الشيء ونحوه. نعم.
لو تختم يعني بأكثر من أصبع، بأكثر من خاتم يعني.
ما على فيه. ما على فيه. أو ما تذكر هذا شيئا.
لا بأس.
أقول ما على فيه شيء، لكن تركه أولى من الله، لأن يعني المستعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم واحدا. والصحابة استعملوا خاتم واحد الخنصر.
الحديث لا تتمه مثقالا. والحديث ولا تتمه مثقالا.
ما أدري عن صحته.
صلى الله عليه الحديث أن الكبة تلعبوا بها كيف شئتم.
في صحة نظر ظاهر أنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيح، لأن فيه تحريم لبس الذهب واللي احتج من حرم الحلقة. فيه الضر من الأحاديث أنه حديث خبر شاذ، ومن أدلة شذوذه وعدم صحته وقالوا في ظهر العبوا بها لعيبا. نعم. هذا يستغرب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
إذا وضع في الزرع بشوت.
في الزرع المعروف أنه بذهب. نعم. اللي عرفنا منها خبرة أنه ليس بذهب. نعم. نعم. حسن.
الآن
حسن
نعم.
كيف أخرجه للقرية يعني
ليس
رجال؟ نعم رجال. يقول لا بأس يعني جيد. هذا معنى لا بأس. عنده ثقة معنى ثقة. لكن أنزل قليلا. نعم. نعم. نعم.
في أي إصبع يضع الخاتم
سنة؟ خمسة. نعم.
هنا في تقديم العدد الأصغر 1400.
نعم.
في تقديم العدد الأكبر على الأصغر.
نعم. هذا مرسل فيها. نعم. نعم.
بالتفصيل يعني.
الأمر في هذا واسع. سواء قدم هذا أو هذا. نعم. ما على في شيء. نعم. صحيح.
تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500، وتابعه سعيد بن مسير عن جابر.
وهذا يشير أنه يوم الحديبة، لأن كانوا 1500 أو 1400 وكسور، قال 1400 حذف الكسر، وأن جبر قال 1400 جبر الكسر. نعم.
كتاب المرضى.
ما أشار لنا يوم الحديبة شارح.
الله إليك، ما يوجد الآن في المعارض من السنة بعض آثار النبي باقية؟
نعم.
بعض الآثار اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقية صحيح؟
ما هو الله ما في شيء صحيح ثابت أن باقي الآن ما في شيء. هل يدعون شعر في باكستان أو في غيره أو في سوريا أو كله باطل ما له حصر.
البخاري ذكر شرحة أن البخاري رأى القدح هذا وشرب منه.
القدح يمكن، لكن الشعر هل يقولون القدح؟ مع أن في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن، لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى
البردة. نعم. بردة صلى الله عليه وسلم.
البردة من باب أولى أن تفنى. نعم.
تقدم باب الاختلاف على جابر في عدد من يوم الحديبية في باب عدد الحديبية من المغازي، وبينت هناك أن هذا القصة كانت هناك.
هذا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى.
الحقيقة أن قصة نبع الماء بين أصابعه من آيات الله، وجود نبع الماء من الحجر لبني إسرائيل دون هذا. نعم. نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف. نعم. لكن بين أصابعه هذا شيء الله
سبحانه.
الماء ينبع
من الأصابع.
بين الأصابع. نعم.
نعم تخرج من الجسم
أو
من الأرض
من تحت الأصابع. وهل بين الأصابع أن من الجسم؟ خلق هذا المحل. نعم. كان في فضة ماء والأصبع في الماء. أصابع في ماء عليه الصلاة والسلام. خلق في هذا الماء، بورك في هذا الماء حتى يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أن من هذا الماء الموجود هم من نفس داخل الجسم. من هذا الماء الموجود يعني بارك الله في هذا الماء الموجود وهو النبي هكذا في الماء في قدح هو صغير قدر يده فجعل يفور الماء من بين أصابعه من هذا الماء الموجود في القدح نعم هو من
الله نعم الظاهر
النص
عبد الله
عنه
يخرج من
نفس الجسم نعم الظاهر وأبلغ المؤمن حتى لا هذا معجزة من أصابعه ماء قليل
لأنه
أتى بالفضل هو نعم يعني دعا بالفضل قال هل من أحد منكم فضل فجاءوا به تعرض له شاره ولا ما تعرض؟ نعم. سامك شفت الحد وجدت الحد ولا نعم؟
الكلام الحاضر بالحد السبق.
دولة. نعم. 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 سام.